نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المبارك دراستنا في سفر أخبار الأيام الثاني من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا انتهى القس تشاك عند موت الملك يؤاش الذي بدأ حكمه متمسكا بالأمور الروحية، لكنه انتهى بالجسد. في حلقة اليوم من برنامجنا سيتابع القس تأملاته في حكم الملك أمصيا الذي لم يكن أسوأ ملك يحكم المملكة الجنوبية، لكنه لم يكن عموما ملكا صالحا أيضا. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 25 من سفر أخبار الأيام الثاني وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أخبار الأيام الثاني من الأصحاح 25 والأعداد من الأول إلى الثالث، وجاء فيها: ملك أمصيا وهو ابن 25 سنة، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه يهوعدان من أورشليم، وعمل المستقيم في عيني الرب ولكن ليس بقلب كامل. ولما تثبتت المملكة عليه قتل عبيده الذين قتلوا الملك أباه، وأما بنوهم فلم يقتلهم، بل كما هو مكتوب في الشريعة في سفر موسى، حيث أمر الرب قائلا: لا تموت الآباء لأجل البنين، ولا البنون يموتون لأجل الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته. نعلم مستمعي الكرام أن حياة يؤاش انتهت على يد عدد من عبيده، لذلك قتل أمصيا بن يؤاش أولئك العبيد، لكنه لم يقتل أولادهم، متقيدا بذلك بما ورد في شريعة موسى. بعد ذلك استدعى أمصيا رجال يهوذا واختار من بينهم جيشا لمحاربة الأدوميين، كما دفع الملك 100 وزنة من الفضة لاستئجار جيش من المملكة الشمالية ليحارب الأدوميين معه. وفجأة أتى إليه نبي من الله كما نقرأ في العددين 7 و8، وجاء فيهما: وجاء إليه رجل الله قائلا: أيها الملك، لا يأتي معك جيش إسرائيل، لأن الرب ليس مع إسرائيل مع كل بني أفرايم، وإن ذهبت أنت فاعمل وتشدد للقتال، لأن الله يسقطك أمام العدو، لأن عند الله قوة للمساعدة وللإسقاط. إذن مستمعي الكرام، كان فحوى الرسالة من رجل الله إلى الملك أمصيا هو من جهة اعتماده على قوة الجسد باتكاله على جيش من المملكة الشمالية، بينما عليه أن يتكل على الرب. وهكذا أوصى النبي أن على أمصيا أن يرسل جيش المملكة الشمالية إلى دياره، لأنه لا ينبغي أن يذهبوا معه إلى المعركة. وهناك سأل الملك رجل الله العلي بخصوص وزنات الفضة التي دفعها، فرد النبي أن الله سيعوضه أضعاف ذلك المال، لكن عليه أولا أن يرد الجيش الشمالي إلى أرضه ويتخذ قرارا بالخروج إلى المعركة دون الاعتماد على مساعدتهم. وهكذا مستمعي الأحباء، أصغى أمصيا إلى كلام رجل الله وأرسل الجيش الشمالي إلى أرضهم. وهناك شعر الشماليون بالغضب، حتى إنهم خربوا بعض مدن المملكة الجنوبية بينما كانوا في طريق عودتهم. بعد ذلك انطلق أمصيا إلى معركته مع الأدوميين، وهناك نصره الرب عليهم. والغريب في الأمر مستمعية أنه بعد ذلك جلب أمصيا معه أصناما من آلهة الأدوميين وأقامها في أورشليم وراح يعبدها، فيا له من تصرف غريب وغير مفهوم من أمصيا. ونواصل ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 15 إلى 17 من الأصحاح 25، وجاء فيها: فحمي غضب الرب على أمصيا وأرسل إليه نبيا فقال له: لماذا طلبت آلهة الشعب الذين لم ينقذوا شعبهم من يدك؟ وفيما هو يكلمه قال له: هل جعلوك مشيرا للملك؟ كف، لماذا يقتلونك؟ فكف النبي وقال: قد علمت أن الله قد قضى بهلاكك لأنك عملت هذا ولم تسمع لمشورتي. فاستشار أمصيا ملك يهوذا وأرسل إلى يؤاش بن يهوآحاز بن ياهو ملك إسرائيل قائلا: هلما نتراءى مواجهة. ولما تلاقى يؤاش مستمعي الكرام ملك المملكة الشمالية رسالة أمصيا، رد عليه برسالة تشبيهية بليغة، ومعناها هو أن قلب أمصيا الشاب قد ارتفع لما هزم الأدوميين. لذلك نصحه يؤاش أن يظل في مكانه ويستمتع بالنصر دون أن يتكبر ويحارب الشماليين ويتعرض للهزيمة. لكن المقطع يخبرنا يا أحبائي بأن أمصيا لم يسمع، وأصر على رأيه بأن يتواجه الملكان وجها لوجه. فصعد يؤاش إلى منطقة بيت شمس وهزم أمصيا هناك. وكانت تلك إرادة الرب، لأن أمصيا عاد بآلهة الأدوميين وراح يعبدها. وبعد أن حقق الملك يؤاش النصر على أمصيا، نزل إلى أورشليم وحطم سور المدينة من بوابة أفرايم إلى بوابة الزاوية، والمسافة ما بينهما تقدر بنحو 200 متر. ونواصل تأملاتنا في الأعداد من 24 إلى 27 من الأصحاح 25، وجاء فيها: وأخذ كل الذهب والفضة وكل الآنية الموجودة في بيت الله مع عبيد أدوم وخزائن بيت الملك والرهناء ورجع إلى السامرة. وعاش أمصيا بن يؤاش ملك يهوذا بعد موت يؤاش بن يهوآحاز ملك إسرائيل 15 سنة. وبقية أمور أمصيا الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. ومن حين حاد أمصيا من وراء الرب فتنوا عليه في أورشليم، فهرب إلى لخيش، فأرسلوا وراءه إلى لخيش وقتلوه هناك. إن من الأمور التي نتعلمها من هذه القصة هي أن بعض الناس يسعون إلى التدخل في أمور قد تؤذيهم، وفي هذا تحذير لنا يا أحبائي، ولا سيما عندما يظن الناس أن التعامل مع الخطية ليس أمرا مؤذيا. كما أن المثير للاهتمام أن الكثير من الأخطار غير المتوقعة تأتي سريعا بعد تحقيق نصر عظيم، لأننا كثيرا ما نشعر بنشوة الانتصار ونبدأ في الاتكال على قوة الجسد بدل الاتكال على الرب. وأحيانا يا أحبائي نبدأ في اختلاق المتاعب لاستخدام قوتنا للتغلب على هذه المتاعب بغية تسجيل انتصارات جديدة لبيان قوتنا. لكن التدخل في متاعب لا تعنينا كثيرا ما يجلب معه الأذى. وبالعودة إلى قصتنا مستمعي الكرام، نرى أن جيش يهوذا هزم، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، لأن يؤاش نزل إلى أورشليم ودمر جزءا من سور المدينة، والسور كما نعلم كان أحد الأساليب المهمة للدفاع عن المدن. والمقلق في الأمر هو أن المرأة عندما يسقط أول مرة في فخ إغراء التدخل فإن جزءا من دفاعاته ينهار، وقبل ذلك تكون حياته محصنة، لذلك يصعب أن يسقط. لكن ما إن تنهار الدفاعات أول مرة حتى تصير المعارك التالية أصعب على المرء ويكون سقوطه أسهل مرة بعد مرة، لأنه لا يكون متمتعا بالدفاعات نفسها والقوة الداخلية ذاتها للمقاومة، ويستمر مسلسل الهزائم في كل مرة، لأن الدفاعات تتداعى باستمرار بعد كل هزيمة، وذلك كله لأن الإنسان تدخل في أمور لا تعنيه وأدخل نفسه في متاعب هو في غنى عنها. كما نقرأ أيضا عن يؤاش ملك المملكة الشمالية أنه سلب خزائن أورشليم، ونتعلم هنا أنه في كل مرة يتعرض فيها الإنسان لهزيمة من الشيطان، فإن الشيطان يأخذ معه جزءا من كنوز حياة هذا الإنسان وجزءا من طهارته وبراءته. فالأفضل مستمعي الأعزاء أن نكون حريصين فلا نتدخل في معارك لا تعنينا أو في أمور الخطية بأن نذهب إلى أراضي العدو لاستعراض قوتنا أو برنا، لكن كثيرين ممن تدخلوا في أمور الخطية أو في معارك لا تعنيهم تعرضوا فعلا للأذى. لننتقل إلى الأصحاح 26 حيث يبدأ حكم الملك عزية الذي كان يبلغ من العمر 16 عاما عندما تولى الحكم، وكان حكمه من أطول عهود الحكم بعد الملك منسة، فقد ملك عزية 52 سنة، وكان ملكا صالحا وقويا كما تمتع بشعبية واسعة بين شعب المملكة الجنوبية. ونقرأ المزيد عن عهد عزية في الأعداد من الثاني إلى الخامس من الأصحاح 26، وجاء فيها: هو بنى أيلة وردها ليهوذا بعد اضطجاع الملك مع آبائه. كان عزية ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة في أورشليم، واسم أمه يكوليا من أورشليم، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصيا أبوه، وكان يطلب الله في أيام زكريا الفاهم بمناظر الله، وفي أيام طلبه الرب أنجحه الله. إذن نقرأ في هذا المقطع مستمعي الأحباء شهادة قوية عن عزية الملك الذي طلب الرب في كل أيامه، أي أنه جعل الرب أولوية في حياته. ويقول لنا يسوع المسيح أن علينا ألا نقلق بما نأكل أو نشرب أو نلبس، لأن كل الناس يفعلون ذلك، لكن يسوع يؤكد لنا أن الله المحب يهتم بنا، حيث يقول في إنجيل متى والأصحاح 36: لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. ونقرأ أن الرب أنجح عزية لأنه طلب الله العلي في كل أيامه، وهذا درس قيم آخر يا أحبائي نتعلمه في تأملاتنا لهذا اليوم. ونتابع أمورا أخرى من حكم عزية في الأعداد من 16 من الأصحاح 26، وجاء فيها: وخرج وحارب الفلسطينيين وهدم سور جت وسور يبنى وسور أشدود، وبنى مدنا في أرض أشدود والفلسطينيين، وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جور بعلى والمعونيين، وأعطى العمونيون عزية هدايا، وامتد اسمه إلى مدخل مصر لأنه تشدد جدا، وبنى عزية أبراجا في أورشليم عند باب الزاوية وعند باب الوادي وعند الزاوية وحصنها، وبنى أبراجا في البرية وحفر آبارا كثيرة لأنه كان له ماشية كثيرة في الساحل والسهل، وفلحون وكرمون في الجبال وفي الكرمل لأنه كان يحب الفلاحة. وهكذا يا أحبائي نرى أن عزية كان ملكا عظيما، وكان عهده مزدهرا عموما، وكان يملك الكثير من الكروم، وكان يحب الزراعة، كما أنه كان عنده جيش كبير، وكان قادة الجيش 2600 رئيس. ونواصل دراستنا مستمعي الكرام في العددين 15 و16 من الأصحاح 26، وجاء فيهما: وعمل في أورشليم منجنيقات اختراع مخترعين لتكون على الأبراج وعلى الزوايا لترمى بها السهام والحجارة العظيمة، وامتد اسمه إلى بعيد إذ عجبت مساعدته حتى تشدد، ولما تشدد ارتفع قلبه إلى الهلاك وخان الرب إلهه ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور. نرى في هذا المقطع يا أحبائي أن عزية كان ملكا قويا فعلا، لكنه تكبر في لحظة ودخل ليوقد على مذبح البخور، والمشكلة في هذا التصرف هي أن هذه مهمة حصرية للكهنة ويجب على الملك ألا يتدخل في مثل هذا الشأن. وعند ذلك أتى وراءه الكاهن عزريا ومعه 80 كاهنا من الأشداء، ووقفوا أمام عزية بتحد واضح أنه لا يحق له أن يقوم بهذه المهمة المخصصة للكهنة فقط. عند هذا غضب عزية من الكهنة، وظهر فجأة على جبهته برص فطردوه من المكان دون مقاومة منه، لأنه عرف أن هذا البرص هو ضربة من الرب على فعلته. وهكذا ظل أبرص حتى يوم وفاته، وحكم ابنه عوضا عنه. والتعليق هنا هو التالي مستمعي الكرام، هو أن عزية كان ملكا صالحا معظم أيام حياته، فقد سقط في ذلك اليوم عند ارتفاع قلبه، إلا أنه كان ملكا محبوبا وقويا، وقد عرف اسمه في أرجاء كثيرة خارج حدود مملكته. وقد ركز الأصحاح مرتين في العددين 18 على موضوع انتشار اسمه. لقد كان ملكا حاز ثقة الناس لأنه كان ذكيا وماهرا، وقد بنيت في عهده عدة تحصينات، كما طور أسلحة الجيش واخترع أسلحة جديدة، فشعر الناس بالأمان في عهده. وفي سياق متصل نعرف من الأصحاح السادس لسفر إشعياء أن بدايات نبوة إشعياء كانت بعد وقت قصير من وفاة عزية، ونقرأ في العدد الأول من الأصحاح السادس من سفر إشعياء: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل. حتى في ذلك الحين يا أحبائي يبدو أن عيني إشعياء كانتا مركزتين على الملك عزية، حاله حال كل الشعب، فقد أسرتهم قدرات ذلك الملك الذي كان أشبه ببطل قومي. وهكذا سمح الله الرحيم أن يزدل الستار على عهد عزية كي يتمكن إشعياء من رؤية الرب نفسه. هذا ما جرى له في رؤية الهيكل. كم هو فظيع يا أحبائي أن يحجب إنسان رؤيتنا للرب. فمع أن عزية كان ملكا صالحا عمل الكثير لأجل شعبه ومملكته، فإن على الشعب ألا يضعوا أنظارهم على البشر. وبعد أن مات الملك عزية كان هناك حزن عارم اجتاح الشعب كله، لا سيما أن عصر حكمه المزدهر دام أكثر من نصف قرن كانت فيها المملكة قوية. وربما كان الناس في حيرة من أمرهم بشأن ما سيفعلونه بعد عزية القوي والمحبوب، وبشأن الملك الذي سيخلفه. لكن الرب العلي أعطى إشعياء رؤيا لعرش الله القدوس، وهذا إعلان أن الله هو الحاكم الفعلي من خلف الكواليس. وهذا ما تكشف لإشعياء بعد تلك الرؤيا. وبعد موت عزية جلس ابنه يوثام على عرش مملكة يهوذا. ونقرأ عن بدايات عهد يوثام في العددين 1 و2 من الأصحاح 27، وجاء فيهما: وكان يوثام ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، واسم أمه يروش بنت صادوق، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل عزية أبوه، إلا أنه لم يدخل هيكل الرب، وكان الشعب يفسدون بعد. لكن رغم فساد الرجال المسؤولين الذين في حكومة يوثام، فإننا نقرأ أنه كان هو نفسه مستقيما أمام الرب، وذلك في العدد 6 من الأصحاح 26، وجاء فيه: وتشدد يوثام لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهه. ومع أنه كان ملكا صالحا فلم يقل الكتاب المقدس الكثير عنه، سوى أنه حكم 16 سنة وكان في سن 41 عندما مات، حيث دفن مع أبائه في مدينة داود. وينقلنا هذا الحديث إلى الأصحاح 28، وقد أوشكنا بعد حلقات قليلة يا أحبائي على الانتهاء من سفر أخبار الأيام الثاني، وهو آخر الأسفار التاريخية في مرحلة ما قبل السبي البابلي. ومن المفيد أن نذكر هنا أن معرفتنا بالخلفية التاريخية للأحداث يساعدنا على فهم الأسفار النبوية والأوضاع المحيطة بالمملكتين الشمالية والجنوبية، وهكذا سنتمكن من فهم النبوات بيسر أكثر، ولسيما الدمار الذي كان يحذر الأنبياء الناس من أنه آت عليهم لأنهم تركوا الله العلي. فالخلاصة هي أن من المهم أن نضع الأساس التاريخي قبل دراسة أسفار الأنبياء حتى نتمكن من فهم رسائل أولئك الأنبياء في سياقها السليم.
في حلقة اليوم من برنامجنا تعلمنا أنه مهما كان الملك صالحا ويعمل من أجل شعبه وأمته، فإن الله العلي هو الجالس على العرش وهو المتحكم في كل الأمور وإن كان من وراء الكواليس. في الحلقة المقبلة من برنامجنا سوف يتابع القس تشاك معنا حكم الملك أحاز مع تفاصيل مهمة نتعلمها من حكمه.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تصغي إلى الحكمة في كلمة الله الحية كما تحيا بموجبها في كل أوقاتك، ونصلي كذلك أن تبني نفسك والآخرين من حولك بمحبة وتضحية لتكونوا جميعا أصحاء روحيا ونفسيا وجسديا، ونصلي أخيرا أن تثبت ناظريك على عرش الله المبارك وتنبذ كل الآلهة الزائفة التي تحاول السيطرة على حياتك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
في العالم أيوة والعالم مش
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.